أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المسلك الأول بناء على أن العلاقة هي علاقة العموم وخصوص من وجه، ما بين العموم أو ما بين النص القطعي سواء كان قرآني أو روائي، هو في الواقع أعم، سيأتينا الإشارة، أو نص آخر ظني، والعلاقة بينهما عموم مخصوص من وجهه. فعندنا فيه مطلبان، المطلب الأول، المطلب الثاني سيأتي في التنبيه السابع، والمطلب الأول الذي نحن نصدده وهو هل أن الروايات الناهية عن الأمر أو الرواية المخالفة، وهذه الرواية المخالفة فأنت أضربوه عرض الجدار، فهل تشمل صورة العموم مخصوص من وجه؟ فهل يشمل كما شمل المتباينين يشمل العموم مخصوص من وجه؟ فإذا كانت هذه الرواية تتعارض في خصوص مورد التصادق الموردي، يعني العموم مخصوص من وجه، فهل تشملها روايات الطرح لأنها خالفة القرآن في الجملة أو لا فقط في المتباينين؟ قال هذا على مسلكين. مسلك الأول، ما هو رأينا في عنوان المخالفة؟ احنا فسرنا المخالفة، اما المخالفة بمعنى ما بناه الاسلام نحن نهدمه فخالفناه، او ما هدمه الاسلام نحن نبنيه فخالفناه. هذا شو وقت نلجأ الى التفسير؟ نلجأ الى اذا ماكو مقابلة، ما خالف قول ربنا لم نقله. والتفسير الثاني المخالفة، المقصود المخالفة الروحية، يعني لا تتوافق مع روح القرآن، أهدافه وأصوله. هذا شو كنت نلجأ للتفسير؟ إذا وجدنا مقابل، يعني ما خالف قول ربنا ذروه، ما وافق قول القرآن مثلا خذوه. مقابلة ما بين الموافقة والمخالفة، واللي عبرنا عنها عكس النقيض. فعلى رأينا هذا لا داعي للنظر إلى النسب، لا تباين، لا عموم مخصوص من وجه، لا عموم مخصوص مطلق. لماذا؟ لأن هذا معنى مبني على المخالفة تطرح على كل حال. لن ننظر بعد ذلك إلى النسب، ننسب هذه مع هذه فكيف تقول؟ فالبحث بناء على رأينا ساقط من أصل. أما على المسلك الثاني اللي ما فسروا المخالفة بذلك، وإنما فسروها بالتفسير اللي ذكروه هنا، وهو إما مخالفة العموم أو المخالفة نحو التباين، فهل يشمل الآن العموم مخصوص من وجه؟ اللي ذكرنا بعض الأعاظم قال نعم، والبعض الآخر قال لا. يقول هنا، خلينا نقسم المبحث، لأنه كل مبحث بحساباته الخاصة. قبل تقسيم المبحث نبين هذه المقدمة اللي بعنوان المسلك الثاني، اللي هو الأغلب تقريبا سلك هذا المسلك. المسلك الثاني في تفسير هذه الأحاديث، هذا المسلك الثاني حقيقة هو المتداول الآن عند المتأخرين، يعني ما ذكرناه بعنوان المسلك الأول لا يوجد في كتب الأعاظم، وإنما الموجود هو هذا. فإذا تجدون في عناوينهم هل تشمل روايات الطرح العموم مخصوص من وجه؟ على المسلك الثاني. المسلك الأول لم يتطرق له أحد في منها. هذا المتداول، فننظر إلى النسبة، هذا الكلام ننظر إلى النسبة، وين محل الإشكال في العموم مخصوص من وجه اللي الآن كلامنا حوله؟ بمعنى أن التعارض ناظر إلى المتباينين، أمر مفروغ منه. الجمع العرفي اللي هو خارج عن التعارف ناظر إلى العموم مخصوص مطلق، أيضا أمر مفروض منه إلا في تأخر الخاص. العموم مخصوص من وجه، هل هو تشمل قواعد التعارف أو تشمل الجمع العرفي؟ هذا اللي راح يجينا في التنبيه السادس السابع. لكن الآن احنا نريد نقول المخالفة تشمل المخالفة الجزئية يعني العموم مخصوص من وجه كما شملت التباين، وكما لم تشمل العموم مخصوص المطلق. المخالفة كلامنا على المخالفة مو كلامنا على مرجحات التعارض تشمل أو ما تشمل، كلامنا على المخالفة. التنبيه السادس قد العبارة تتداخل شيئا ما، يعني في تعبيري تتداخل مو في الكتاب، لكن هذا بعد أن بيناه يفترض يكون واضح. التنبيه السادس هذا أن روايات المخالفة تشمل العموم مخصوص من وجه، يعني تشمل المخالفة الجزئية أو فقط تشمل المخالفة الكلية اللي هو التباين. هذا التنبيه الآن، فهذا على مسلك القوم لأنه الأغلب هم ذكروا هذا النوع من المخالفة اللي الآن بخدمتكم. قال في تفسير هذه الأحاديث: ويتمثل في ملاحظة المخالفة على وفق النسبة بين الدليلين. لاحظوا النسبة بين الدليلين، نأتي. فإن كانت طبعا ويتمثل في ملاحظة المخالفة، هذا معنى مهم، يعني كلامنا الآن على المخالفة. فإن كانت النسبة بينهما على نحو التباين فيتحقق الخلاف ما بين النص الإمامي وما بين القرآن، متباين، فمعناته هذا مخالف، فلا ريب في طرح مضمون السند، لأن هذا من أعلى صور أو أوضح صور المخالف. هو الإمام يقول اطرحوا اضربوا عرض الجدار، انطلق واحد. قال فيما لو كان مباينا كليا للعموم الكتابي. احنا قد نضيف من عدنا شيء، العموم الكتابي شنو ميسته؟ كونه قطعي الصدق. فإذا عدنا رواية أيضا قطعية الصدق من قبل المتواتر هميشة، يعني ليس للعموم الكتابي. احنا نوضح نقول أو العموم الروائي إذا كان مقطوع الصدق، مو فقط عموم كتابي، حتى الروائي إذا كان مقطوع الصدق. على كل حال العموم الكتابي من باب هو كونه أو وحده. لماذا نطرحه؟ قال وذلك لدخول مظنون السند فيما خالف كتاب الله. ولما قالوا فيما خالف كتاب الله اطرحوا اضربوا عرض الجدار دعوه، هذا إذا كان مخالف على نحو التباين. وأما إذا كانت النسبة العموم والخصوص المطلق فإنها ليست مخالفة أو ليست مخالفة، هو يعبر عنها إذا كانت النسبة فمعناها مخالفة، النسبة بينهما تخالف، العموم اللي هو المخالف والرواية اللي هي المخالف، تمام. فإذا كانت النسبة فإنها ليست مخالفة. لماذا؟ وذلك لوجود الجمع العرفي بينهما. نوضح المطلب، فإن الجمع العرفي من باب ماذا؟ الموافقة وليس المخالفة. الجمع العرفي هو عبارة عن جمع متعارف عند العقلاء بين كلام المتكلم الواحد، يجمعون بين كلامه العام وبين كلامه الخصوص، ولا يعتبرون هذه مخالفة، وإنما هذا هو تمام الموافقة. فالجمع العرفي يتقدم أصلاً عن باب التعارض، وحسابات الجمع العرفي غير حسابات التعارض، وتقدم الكلام في ذلك المفصل. فإذا الجمع العرفي اللي هو العموم مخص مطلق أيضا هذا ليس مخالفة بل هو موافقة. إذن أين الإشكال؟ في القسم الثالث، وإنما يقع البحث حول العامين من وجه، فيما لو افترضنا عامين من وجه عدم وجود الجمع العرفي بينهما وهو محل نزاع بين العلماء. وجه النزاع، فهل يدخل المجمع في عنوان المخالفة وما هو الأثر؟ إذا دخل بالمخالفة يلزم الطرح، يصير حالة حال المباين. فالمخالفة على هذا الرأي تشمل المباين الكلي وتشمل المباين الجزئي. نعم. فهذا أين يدخل؟ بعض قال يدخل في المخالفة، فإذا كان يدخل بالمخالفة نرتب أثر المخالفة وهو ما خالف كتاب ربنا فدعوه فاطرحوه. فإذا المخالفة بناء على ذلك تتوسع، لا تشمل التباين فقط اللي هي المخالفة الكلية، وإنما تشمل المخالفة الجزئية أيضا على هذا الرأي. أو لا، العلم الآخر، أو لا، لا تدخل في باب المخالفة. إذا ما دخلت في باب المخالفة لا مجال لطرحها إلا بقوانين أخرى غير قوانين روايات الطرح، قد نطرحها لكن من غير باب، مو من باب روايات الطرح، قد نطرحها للمناقشة مثلا في حجيتها في هذا المورد أو لا. يأتي هذا الكلام، من ذهب إلى ذلك ومن ذهب إلى ذلك. ذهب البعض اللي هو الرأي الأول اللي هو شامل إلى أن هذه الأخبار، أخبار الطرح، شاملة للعامين من وجه، فإذا كانت شاملة فيسقط المجمع في العامين من وجه في مورد التعارض. إذا كان في مورد التعارض هذا يسقط. منو يسقط؟ اللي هو ظني السند، لأن مخالف فيسقط، كما ذكر ذلك السيد الخوئي في مباني الاستنباط. أبو القاسم الكوكبي هو اللي ظاهر كتب التقريرات. هذا الرأي الأول. فيما ذهب الرأي الثاني، يعني لا تشمل المخالفة الجزئية، فيما ذهب المحققان النائيني والعراقي إلى عدم شمول هذه الروايات لمورد العامين من وجه، بل ماذا؟ بل الروايات الناظرة إلى المخالفة، يعني الإمام يقول ما خالف قول ربنا، ناظرة إلى المتباينين فقط، أما عموم مخص من وجه فالروايات ما تشمل، فلا بد نأتي إلى قواعد أخرى خلاف ما قال في مباني الاستنباط. يقول تشمل مباني الاستنباط، لعله عدل عنها في دورات أخرى، لكن في بالنتيجة هو رأي إلى منشأ أو إلى استدلالات. إذن حتى لي المطلب يعني يتيه علينا، فالبحث والنزاع حول هذه المسألة إنما يتم على ضوء المسلك الثاني. المسلك الثاني اللي هذا كله قريناه، يعني ما معنى المخالفة وقياسه بالنسب الأربعة الثلاثة. أما القول يقصد الأول اللي هو بشمول الروايات، الآمر بطرح ما خالف الكتاب، كاتب للعامين من وجه، إذا رجح إلى الشمول فهذا يتعدى بنفسه، صار ما يحتاج حرف جر. يعني شمول الروايات العامين من وجه، شملت الرواية العامين من وجه، مو شملت الرواية للعامين من وجه، تمام، يتعدى بنفسه، فلا داعي لذكر حرف الجر. شوفوا، قال فيمكن بناء على هذا الشمول، فيمكن الاستدلال له وهو الشمول. الآن ننتبه، الآن على الرأي الأول، على الرأي الأول، ما هو الرأي الأول؟ الآن لو فرضنا عندنا هذا القطع، كتاب أو رواية، فرضوا عندنا هذا القطع، عندنا هذا العموم الذي ذكرناه في أول الدرس، قلنا كل بول حيوان غير مأكول اللحم نجس، فرضوا عندنا هذا العموم، وفرضاً هذا قطع النبي، إما تواتر موجود، تواتر باعتبار شيء ما موجود، فعندنا قطع، وعندنا رواية ظنية، عندنا رواية ظنية. ماذا تقول الرواية الظنية؟ تقول بول أو مدفوع الطائر طاهر، فعندنا هذا الأول، عندنا الثاني. عندنا من الطيور ما هو محرم الأكل كالصقر مثلا، فالصقر سيجتمع عليه عنوانان، عنوان كونه مأكول غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم الأول، وعنوان كونه طائر يدخل تحت مظنون السند، الرواية على الفرض، كلامنا فرضي، فيجتمعان في هذا المورد. يعني الصقر سيرد عليه دليلان، الدليل الأول هو حيوان غير مأكول، والدليل الثاني هو حيوان طائر، فبناء على غير المأكول، غير المأكول لابد أن يكون مدفوع نجس، وبناء على كون طائر يكون مدفوع طائر. عندنا رواية تقول ما خالف قول ربنا، أو فرضنا القول من النبي صلى الله عليه وآله المقطوع الصدور اللي هو بعدين الماحلة، يعني اطرحه، فهذا مقطوع السند ودلالته واضحة اللي هو حيوان غير المأكول، وهاي الرواية الشريفة مظنونة لكنها تخالف هذا العموم في مورد التصادق، تخالفه، فإذا خالفت شوي تفتمي، فإذا خالفت لابد أن نطرحها في مورد التصادق. يعني رواية الطائر تختص بالطائر المأكول فقط، لأن تخالف هنا رواية غير المأكول، صناعيا أتحدث، فتصير عندنا رواية غير المأكول مطلقة ما تخصص، فتشمل الطائر وغير الطائر، وهذا الطائر الغير المأكول يدخل تحت هذا العموم، لأن إذا قلنا بالطهارة يخالف هذا القطع، فلابد أن نطرحها في مورد الاجتماع. في مورد الافتراق ماكو تعارض بينهما، ماكو التقاء بينهما، لأن الطائر المأكول كالحمام ليس له علاقة بكل حيوان لا يؤكل لحمه مدفوع عن الجسم، ما له علاقة به. هذا يتحدث عن الحيوان غير المأكول، وهذا يتحدث عن الحيوان المأكول. فنطرحه لأن خالف هذا العموم. هذا رأي من رأي اكتبته لرأي السيد خوي في مباني الاستنباط. نسأل، ما هو دليلك على أن هذه الرواية في مورد التصادق نطرحها؟ يقول دليلي اكتبته لإطلاق روايات المخالفة، إطلاق روايات المخالفة يعني الرواية قالت ما خالف قول ربنا أو ما خالف مثلا السنة المقطوعة نحن لم نقله، إطلاق المخالفة. يقول والمخالفة تشمل المخالفة على نحو التباين والمخالفة الجزئية، وهنا يصدق على هذه الرواية الظنية أنها مخالفة للمقطوع، يصدق عليها مخالفة. إذا صدق مخالفة نطرح حجة، ما هي؟ إطلاق روايات المخالفة. هذا مهم. بماذا تمسك؟ تمسك بإطلاق روايات المخالفة. راح نستشهد في قضية تجينا إن شاء الله لعلها نعم تجينا نستشهد بقضية اللي تقرر هذا الفرق. مر عندكم بالرسائل مطلب الشيخ ذكر الشيخ الأعظم هناك، شنو ذكر؟ قال ذول الكذابين الوضاعين اللي وضعوا الأحاديث ما يأتي ويضع حديث معلوم عند المسلمين خلافه، يعني ما يضع حديث يقول الخمر حلال، ما يضع رواية تقول نكاح الأم يجوز، لأنه سيكتشف كذبة ويسقط محله. فماذا يفعلون؟ يأتون بأحكام صحيحة ويدسوا بينها الأحكام المكذوبة، فهم لا يكذبون على نحو الوضوح والمباينة الكلية، وإنما يكذبون على نحو المباينة الجزئية. فإذا يذكر حديث فيه الأول الثاني الثالث مفهومه مدركاته موضوعه يتوافق ويا المسلمين، وبالأثناء هو يكذب، فإذا هو يخالف. سيدنا يقول هذا الرأي تمسك بالإطلاق، ويمكن أن نقرب ببعض الشواهد اللي ذكرها الشيخ هناك. فالمخالفة مو دائما مخالفة على نحو التباين، يعني الإمام من يقول ما خالف قول ربنا دعوه ما يريد الإمام المخالفة على نحو التباين، لأن ستكون واضحة لجميع المسلمين، ستكون واضحة، وإنما يردون المخالفة حتى وإن كانت مخالفة جزئية، يعني العموم مخصوص من وجه. فالسيد الخوي يقول المخالفة بإطلاقها تشمل المخالفة على نحو التباين، وتشمل المخالفة على نحو العموم مخصوص من وجه. بيش تمسكت بالإطلاق؟ الإطلاق كل ما صدق عليه مخالفة، العموم مخصوص مطلق ما يصدق عليه مخالفة، الجمع العرفي ما يصدق عليه مخالفة، وإنما هذا يصدق عليه موافقة، لأنه واحد يوافق الآخر، التساوي يصدق عليه موافقة، أما التباين يصدق عليه مخالفة. العموم مخصوص مطلق يقول في الوجه، في مورد الافتراق ماكو مخالفة، في مورد الاجتماع نعم تكون مخالفة، فتشملها روايات الطريح. فنقح موضوع المخالفة، نرجع للدليل. قال هذا الرأي فيمكن الاستدلال له بماذا؟ لاحظ، بإطلاق هذه الروايات. أي روايات؟ روايات المخالفة. فإن المراد منها مطلق المخالفة، ولا فرق بين أنواع المخالفة، سواء كانت على نحو التباين الكلي أو التباين الجزئي. فتشمل المخالفة التباين الكلي بحيث كان الكلام متمحضا بالمخالفة مع الكتاب، وكذلك تشمل التباين الجزئي بأن كانت المخالفة في جزء منه، أي جزء؟ مورد التصادم. وفي مورد العام، هذا بعد ينقح نجد تطبيقات، قال وفي مورد العام والخاص من وجهه تكون المخالفة في جزء منه، أي جزء؟ وهو المجمع، لأن التنافي بينهما في المجمع، فتصدق المخالفة في ذلك الجزء وهو المجمع، فتشملها روايات الطرح. فلا بد أن نطرح، مو المجمع كله نطرحه، مو ساقطا، نطرح الرواية المظنونة السند. ففي مثالنا المظنونة السند روايات الطائر، روايات الطائر هي المظنونة. فإذا كان مثل الصقر لا نحكم بطهارة مدفوعة، وإنما نحكم بنجاسته. لماذا؟ لأنه حيوان غير مأكول. هكذا نصنع، لأن لم نقل دعوه خالف قول ربنا، هكذا. قال وعلى هذا المسلك العفو، ويمكن أن يدعم هذا القول أو هذا الدليل، يمكن أن ندعمه بما تراجعون رسائل الشيخ، ذكر هناك الشيخ الأعظم بما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل. ماذا يستفاد؟ من أن هذه الروايات، يا روايات، روايات الأمة خالف قول ربنا، روايات الطرح، إنما صدرت من الأئمة الأطهار عليهم السلام لردع الوضاعين والكذابين وعدم الأخذ برواياتهم. الإمام أراد ينبهنا، ما قال فلان وفلان، طرح القضية كلها، ما خالف قول ربنا التقاعدة. ومن الواضح أن هؤلاء الكذابين الوضاعين الذين يضعون الحديث من عند أنفسهم يضعونه كذبا وزورا على المعصومين عليهم السلام، لا يضعون الأحاديث التي تتباين كليا مع الكتاب، لأن ما حد يسمعهم يكذب واحد الآن، كما يكذب على المرجع مثلا، ما يكذب عليه بحيث ما سمعه، يعطيك المحكاية صحيحة كذا ثم يدس الكذب مرته. إذ لا يتقبل منهم ذلك في المجتمع الإسلامي، وهم يدركون أن محيط المسلمين ووضعهم العام لا يقتضي وضع مثل هذه الأحاديث التي تخالف الكتاب مخالفة صريحة، ما حد يقبل منهم. قال إذ لا يقتضي وضع مثل هذا الأحاديث تخالف الكتاب مخالفة صريحة، وإنما يضعون الأحاديث القابلة، مهم، للتصديق بين المسلمين، الذي يكون قابل للتصديق عادة ما هو؟ وهي ما تكون مخالفتها على نحو العموم من وجه، باعتبار لها نظائر وحالة الافتراء كلها مقبولة، وهذا المقدار خفي، قد البعض ما يلتفت له أصلا، فهو أيضا يتبناه ويتحدث به. ابن أبي ليلى ابن أبي العوجاء عندما أراد أن يعدموا قال وضعت 30,000 حديث حللت فيه الحرام وحرمت فيه الحلال. ما معقولة 30,000؟ إذا قلنا ليست المبالغة الرقم، وهو عايش في بيئة مسلمة، شلون قبلوها من عنده؟ يقول لهم. طبعا تفضل بي جناب الشيخ. بالنسبة للقراءة التاريخية، القراءة التاريخية تدل على أن كثير من الروايات كانت موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الروايات موضوعة، والنبي قال فيهم خطيبا: ستكثر الكذاب من بعدي، ستكثر، مو سيقوم نفر يكذب نفرين يكذبون، ستكثر الكذاب من بعدي. ولذلك لما الأطهار عانوا معاناة شديدة في أن بعض الروايات اللي تعامل معها البعض كأنها هي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهي مكذوبة، فمعاناة شديدة في رفع هذه القضية. ولذا الإمام الباقر عليه السلام كان ينقل عن النبي، هاي نكتة في حياته صلى الله عليه وآله، وينسبها إلى جابر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار جابر عاصر النبي صلى الله عليه وآله، ينقل عن النبي لهذا الغرض، لأن تلك الروايات عن النبي تسمع، والإمام الباقر إذا ينقل عن النبي تسمع، أما إذا ينقل عن نفس الشريفة قد ما تسمع. ولذلك بعض الروايات اللي صدرت كان يعبر عنها بمر الحق، يعني ليس كانت صح. الجو العام قد فيه روايات مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن الوضع العام، السلطة، القوة كانت مانعة من الاعتراض وللحديث في هذا الجانب. يعني قال: وهي ما تكون مخالفة نحو العموم من وجه، بحيث تمس الكتاب أو تمس الروايات المقطوعة، لأن احنا قلنا عممنا كما سيأتي، بطريقة خفية لا جلية واضحة يدركها كل مسلم، لأن لو أدركها كل مسلم لما صدقها أحد، وإنما بشيء دقيق وخفي يظهر بعد ذلك. هذا الرأي الذي ذكره السيد الخوئي في مباني الاستنباط، هل هذا الرأي مقبول بناء على المسلك هذا؟ شنو الرأي مقبول؟ يعني هل روايات المخالفة تشمل العام خاص من وجه أو لا؟ هذا الآن تشييد هذا الرأي، الآن محاولة تشييده وتقويته صار الآن اتضح، وأيدنا بماذا؟ بقول الشيخ رضوان الله عليه، يقول: ولكن يمكن مناقشة هذا الرأي ونقول بعدم شمول تلك الروايات مورد العامين من وجه، نفس الإشكال اللام هنا أنا محرجة، ما أظن إلا ضرورة يعني، بعدم شمول تلك الروايات مورد العامين من وجه، نرفض قضية الشمول. كيف؟ يقول: نحلل القضية بتقريبين، نقربها بتقريبين. التقريب الأول أن هذه الروايات يمكن تقسيمها ابتداء إلى أي روايات مخالفة، روايات الطرح، روايات المخالفة اطرحوا، نقسمها إلى قسم. شو هذا مهم التقسيم؟ إحنا قد ما عندنا وقت، لكن هاي المقدمة مهمة حتى نفتهم ما يأتي من ذي المقدمة. قسم الأول: ما كان لسانه لسان التحاشي والابتعاد عن عائشة، بمعنى معنى التحاشي والابتعاد أن هذه الروايات تنفي صدور المخالف من الأئمة عليهم السلام، أصلاً مصادر من عندنا هذا الرأي، أصلاً مصادر، والتحاشي عنه والتبري منه حاشا لله أن نقول قد قلنا، حاشا لله أن نقول قد قلنا، أن يكون قد صدر منا. هذا اللسان الأول، يعني الفهم الأول، التقريب الأول، أنه تنفي الصدور، هذا مو صادر من عندنا، هذا واحد. اثنين: ما كان لسانه لسان إلغاء حجية الخبر المخالف ونفيها إذا كان لهذا القسم وجود. إذا قلنا فالأولى تنفي أصل الصدور، ما خالف قول ربنا لم نقله، يعني بناء على الرئيس الخوش يصير، يعني ما خالف قول ربنا أعم من المخالفة المباينة والمخالفة الجزئية. هذا الفهم الأول، يعني ثبوتا عن عبد الرحمن. فالإمام عندما يقول، يعني احنا تدرون النفي إنما يقع على شيء فيه، يعني نفس الذي يقع فيه الإثبات، كما قلنا مثلا تقول لا تأكل ينهاك عن الأكل ويقول لك أكل، فما هو الأكل؟ حتى الشرع ينهاني عنه. لا ترتمس في الماء، ما هو الارتماس؟ لا بد أن أعرف الارتماس حتى ينهاني الشرع عنه. فعندنا رواية خالف، ما خالف مو نهي مو نفي، يعني الذي أو المصدرية، يعني المخالف، المخالف لقول ربنا لم نقله، لم يصدر منا، حاشا لله أن نكون قد قلناه. فعلى هذا الرأي يطلع، يطلع المخالف على نحو التباين وعلى نحو المخالفة الجزئية، احنا ما قلنا على تفسير السنة. الرأي الثاني يطلع مو المخالف احنا ما صدناه، لا، المخالف الصادر منا ليس حجة، يثبت لو كان لهذا وجود. نقول انه صدر منا رواية مخالفة بالمعنى الذي ذكر السيد الخوي أعم من المخالفة الكلية والجزئية، هذا ليس حجة، يعني نثبت صدوره بس ننفي حجيته. الأول ننفي صدوره أصلا، أن معاشر ما يمكن أن يصدر منهم شيء يخالف قول الله تبارك وتعالى، مو يخالف الروايات الموجودة، يخالف قول ربنا والروايات المقطوعة اللي هي فعلا صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا فهمين لهذا معنى المخالفة، يعني اللي لم نقله ضربوه عرض الحائط كأنه دعوه. لماذا ندعه؟ إما لأن غير صادر فما ينتمي إنا، وإما صادر لكن ليس حجة، هذا المعنى يعني. تترتب على هذا المعنى ملازمات فاسدة حتى نناقش بها هذا القول، يأتي إن شاء الله اهتموا بهذا المعنى. خلي يصير شوية مراجعة هنا حتى نشوف وين وجه نفي عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.